بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في بحث اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، وقلنا أن البحث في مقامين. المقام الأول كان في أن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده العام أو لا يقتضي ذلك، والمشهور قال بالاقتضاء، واستدل على ذلك بعدة وجوه، لكن السيد الصدر رحمة الله عليه رد هذه الوجوه ووصل إلى أن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده العام. وأذكر بشيء ذكرته في النقاط التمهيدية، وهو أن من ينكر اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام، يعني اقتضاء وجوب الصلاة لحرمة ترك الصلاة، من ينكر هذا الاقتضاء لا ينكر استحقاق العقوبة للمكلف إذا ترك الصلاة، لأن هذا أمر لا خلاف فيه، لكن استحقاق العقوبة على ترك المكلف للصلاة ليس لأجل وجود جعل شرعي بحرمة ترك الصلاة، وإنما هو بسبب عدم امتثاله لوجوب الصلاة. فقد يخطر في الذهن أنه إذا كان وجوب الصلاة لا يقتضي حرمة تركها، هل هذا يعني إن المكلف إذا ترك الصلاة لا يستحق عقوبة؟ لا يعني ذلك، بل استحقاق العقوبة أمر مسلم، لأن المكلف قد وجبت عليه الصلاة وهو لم يمتثل بالترك، بترك الصلاة يعد غير ممتثل للوجوب فيستحق العقوبة، دون أن يلزم من ذلك وجود جعل شرعي من قبل الشارع متعلق بالترك، يعني وجود حرمة شرعية متعلقة بترك الصلاة. هذا ما قد مر في المقام الأول، وهو في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده العام أو لا يقتضي. المشهور قال بالاقتضاء، والسيد الصدر رحمة الله عليه وآخرون قالوا بعدم الاقتضاء. وقلت إن القول بعدم الاقتضاء يكفيه أن يرد الأدلة التي استدل بها على الاقتضاء. هذا كله كان في المقام الأول. اليوم نتكلم إن شاء الله في المقام الثاني، وهو أن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا يقتضي ذلك. يعني إذا وجب شيء كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فهل نستكشف من إيجاب إزالة النجاسة عن المسجد حرمة الفعل المضاد للإزالة أو لا نستكشف ذلك؟ لو وجد فعل مضاد للإزالة، بمعنى أن المكلف لا يستطيع امتثال كلا الأمرين، لا يستطيع الإتيان بكلا الفعلين، لا يستطيع أن يزيل ويصلي في نفس الوقت، لا يستطيع ذلك، فالصلاة تعتبر ضد خاص للإزالة. الصلاة بنفسها والإزالة بنفسها لا تنافي بينهما، إنما التنافي وين؟ في مقام الامتثال يوجد تنافي، لأن المكلف غير قادر على امتثال إزالة الامتثال الأمر بالإزالة وامتثال الأمر بالصلاة في آن واحد. إزالة الأمر بالإزالة أمر فوري، فلو دخل المسجد ووجد نجاسة فحينئذ هو هل يستطيع أن يزيل ويصلي في نفس الوقت؟ لا يستطيع. هو يستطيع أن يصلي ويتصدق في نفس الوقت، لكنه لا يستطيع أن يزيل ويصلي في نفس الوقت. السؤال هو وجوب إزالة النجاسة عن المسجد هل يقتضي حرمة وبطلان الفعل المضاد للإزالة حتى لو كان هذا الفعل المأمور به هو الصلاة أو لا يقتضي ذلك؟ واضح؟ وهنا أذكر بما قلته أيضا في النقاط التمهيدية، من يقول بحرمة الاقتضاء للضد الخاص، يعني حرمة أنه إذا وجب شيء فهذا يقتضي حرمة ضده الخاص، لا يشير بذلك إلى مبحث الترتب، هذا مبحث آخر غير مبحث الترتب. نحن هنا نبحث من جهة أخرى غير الجهة التي بحثناها في مبحث الترتب. نحن ماذا قلنا في مبحث الترتب؟ قلنا في مبحث الترتب إن الانشغال بالأهم أو بالمساوي يؤدي إلى سقوط فعلية الأمر بالأقل أهمية أو بالمساوي، هكذا قلنا. الاشتغال بامتثال الأهم أو المساوي يؤدي إلى سقوط فعلية الأمر بالأقل أهمية أو المساوي. يعني في المثال لو كانت إزالة النجاسة عن المسجد أهم ملاكا من الصلاة، فلو اشتغل بإزالة النجاسة فسوف تسقط فعلية الأمر بالصلاة، بمعنى أنه لو أزال فقد امتثل للأمر بالإزالة ولم تثبت بحقه فعلية الأمر بالصلاة. لماذا؟ لأن فعلية الأمر بالصلاة مشروطة بعدم الاشتغال بالإزالة، والمفروض أنه قد اشتغل. واضح؟ ولو لم يشتغل بالإزالة أثم من جهة أنه عصى امتثال الأهم، لكنه لو أتى بالصلاة فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأن صحة الصلاة، لأن الأمر بالصلاة مشروط بأي شيء؟ بعدم الاشتغال، وهو لم يشتغل فإذا يوجد أمر بالصلاة، وإذا وجد أمر بالصلاة وقد أتى بها فتقع صحيح. بينما هنا ماذا نريد أن نقول؟ هنا نريد أن نثبت شيء أكثر من ذلك. هنا لا نقول بسقوط فعلية الأمر بالصلاة فقط، لا نقول بذلك، بل نقول أن الأمر بالإزالة، نفس الأمر بالإزالة وليس الاشتغال، نفس الأمر بالإزالة ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى بطلان الصلاة، يؤدي إلى سقوط الأمر بالصلاة، سقوط الأمر وليس فعلية الأمر، بمعنى أنه إذا أزال شنو؟ إذا أزال خب ما لا توجد مشكلة، لكن لو صلى ولم يزل، صلى طبعا ما نتكلم أهم لكن أو غير أهم لا، بغض النظر عن ذلك، لو كان توجه عليه وجوب بإزالة النجاسة عن المسجد فهذا الوجوب بنفسه يقتضي سقوط الأمر بالفعل المنافي. يعني لا يوجد أمر بالفعل المنافي الذي هو الصلاة في مثالنا، وإذا لم يوجد أمر بالصلاة ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه لو صلى فصلاته تقع باطلة. واضحتكم؟ بينما في بحث الترتب ماذا قلنا؟ لو صلى لا تقع باطلة، تقع صحيحة، غاية الأمر أنه مأثوم بترك الإزالة. هنا مضافا لكونه مأثوما بترك الإزالة فلو صلى لا تقع صلاته صحيحة بل تقع باطلة، لأنه ليس مأمورا بها، لا يوجد بها أمر، وسقوط الأمر بالصلاة بأي سبب؟ هذا مما اقتضاه وجوب الإزالة. فالأمر بالإزالة إذا قلنا بالاقتضاء يقتضي حرمة الفعل المنافي، وبتعبير أدق بحسب الدليل الثاني يقتضي سقوط الأمر بالفعل المنافي. وإذا سقط الأمر بالفعل المنافي حينئذ لا يوجد أمر، فحينئذ لو جاء به وكان أتى بأمر غير مأمور به فلا يعد ممتثلا ويكون باطلا.
بس البطلان يلازم وجود أمر، نحن ما نقدر نقول باطل، نقول انتقع الأول ليس باطل.
هو البطلان اللغوي.
البطلان لازم وجود أمر.
لا، بطلان الصلاة، بطلان الفعل، مو بطلان الأمر، بطلان الفعل الخارجي. الفعل الخارجي وقع بدون أمر فيقع باطلا، مو سقوط الأمر، مو بطلان الأمر حتى نقول يستلزم وجود أمر، بطلان الفعل الخارجي. واضح هذا؟
الأمر ولكن ميلاد الأمر يوجد.
هذا بحث آخر. هذا أحسنتم. هذا مبني على أن وجود الملاك كاف. نحن هنا نفترض من أين نعرف وجود ملاك إذا لا يوجد أمر؟ من أين نعرف وجود ملاك؟ هذا لو عرفنا وجود ملاك بدليل آخر واضح، يعني بوحي مثلا بطريقة أخرى. لا، عدم وجود الأمر نحن بالدلالة المطابقية، يعني بأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، وبأصالة التطابق بين الجعل والمبادئ، نقول بوجود الأمر إذن توجد مبادئ، بسقوط الأمر لا دليل لدينا على وجود مبادئ، هذا أمر آخر. إذن أرجع، المقام الثاني في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا يقتضي. وقلنا أن ضد الخاص بمعنى الضد المنطقي. ما هو الضد المنطقي؟ الضدان منطقيا ما هما؟ أمران وجوديان لا يمكن أن يجتمع ويجوز أن يرتفع. سؤال، لماذا لا يمكن أن تجتمع الصلاة مع الإزالة؟ وين لا تجتمع الصلاة مع الإزالة؟ في مقام الامتثال في وقت واحد، وقد وقع الخلاف في ذلك. هل أن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا؟ يوجد قولان، قول بالاقتضاء، قول يقول بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص أو يقتضي، هذا خلو تحتها خط نحتاجها، لأن الدليل الثاني بعد تحقيق المقدمة الثالثة فيه لا يقتضي الحرمة وإنما يقتضي سقوط الأمر. فهل أن وجوب شيء يقتضي سقوط الأمر عن ضده الخاص أو لا؟ القول الأول نعم، أن وجوب شيء يقتضي حرمة أو سقوط الأمر عن ضده الخاص. القول الثاني أن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة أو سقوط الأمر عن ضده الخاص. القول الأول، ذهب بعض العلماء إلى القول باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص. فلو كان الإنسان مأمورا بإزالة النجاسة عن المسجد ووجوب إزالة النجاسة فوري، فإن ذلك يقتضي امتثال هذا الأمر، وهذا الأمر يقتضي حرمة الاشتغال بأي فعل آخر يكون منافيا لامتثال هذا الأمر. توجد منافات بين امتثال الأمر بالإزالة وامتثال الأمر بالفعل الآخر، حتى لو كان ذلك الفعل الآخر هو الصلاة المأمور بها في حالة عدم توجه الأمر بالإزالة. الصلاة مأمور بها، مع أنها مأمور بها في حالة عدم توجه الأمر بالإزالة، لكن عندما توجه الأمر بالإزالة فالأمر بالإزالة يقتضي حرمة الصلاة أو يقتضي بطلان الصلاة إذا ترك المكلف امتثال الإزالة وصلى. وكما ترون هذا شيء آخر غير الترتب. واستدل على هذا القول بدليلين، القول بالاقتضاء. الدليل الأول عرف بدليل التلازم أو بمسلك التلازم، وسبب التسمية أن إحدى مقدمات هذا الدليل مفادها أن ما هو ملازم للحرام فهو حرام، وبسبب هذه المقدمة التي يدعى فيها أن الملازم للحرام حرام، بسبب هذه المقدمة يسمى هذا الدليل بدليل التلازم أو بدليل الاستلزام أو بمسلك التلازم أو مسلك الاستلزام. وهذا الدليل مكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى إن الضد العام للواجب حرام، فإذا وجبت إزالة النجاسة عن المسجد فترك الإزالة يكون حراما، لأن ترك الإزالة ضد عام لفعل الإزالة. وهذه المقدمة تعتمد على القول المشهور باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام، الذي مر الكلام فيه في المقام الأول. إذن المقدمة الأولى ماذا تقول؟ تقول إذا وجبت إزالة النجاسة عن المسجد، فإزالة النجاسة عن المسجد لها ضد عام، ما هو؟ ترك الإزالة. وترك الإزالة ضد عام للواجب الذي هو الإزالة، والضد العام حرام. لماذا؟ لأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده العام، فترك الإزالة يكون حراما. لكن هذه المقدمة مبنية على القول المشهور بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الضد الخاص يلازم في الوجود الضد العام. الضد العام ما هو بحسب مثالنا؟ ترك الإزالة. فإذا كان فعل الصلاة ضد خاص للإزالة فيكون فعل الصلاة ملازم لترك الإزالة. الضد الخاص للإزالة هو الصلاة، وهو ملازم للضد العام للإزالة الذي هو ترك الإزالة، فيكون فعل الصلاة ملازما في وجوده لترك الإزالة. لماذا؟ لأن ترك الإزالة إذا لم يتحقق من المكلف ماذا يحصل؟ يفعل الصلاة. وإذا لم يفعل الصلاة ماذا يتحقق؟ إذا فعل الصلاة ماذا يتحقق؟ إذا فعل الصلاة يترك الإزالة. شوي انتبهون. ترك الإزالة ملازم لفعل الصلاة. أنا شنو قلت؟ قلت لترك الصلاة؟ قلت شيء؟ هذا اشتباه لفظي واضح. لأن الضد الخاص ملازم للضد العام، وقلت إن الضد الخاص ما هو؟ فعل الصلاة. ترك الإزالة. ففعل الصلاة الذي هو ضد الخاص ملازم للضد العام الذي هو ترك الإزالة. لماذا ملازم؟ لأن ترك الإزالة لا يتحقق من المكلف إلا بفعل الصلاة. ترك الإزالة لا يتحقق إلا بفعل الصلاة، وفعل الصلاة لا يتحقق إلا بترك الإزالة. واضح؟ وقد تستشكل وتقول إن فعل الصلاة، خلينا نبين المقدمة، نعيد إجازة وبعدين نرجع للإشكال. المقدمة الثانية إن الضد الخاص يلازم دائما الضد العام، والضد الخاص في مثالنا وفعل الصلاة، الضد الخاص الإزالة، وفعل الصلاة يلازم دائما الضد العام الذي هو ترك الإزالة. لماذا؟ لأن ترك الإزالة لا يتحقق من المكلف الذي يريد الاشتغال بامتثال التكليف، لا يتحقق إلا بفعل الصلاة، وفعل الصلاة لا يتحقق من المكلف الذي يريد امتثال التكليف إلا بترك الإزالة. إذن المقدمة الثانية، ما ذكرت المقدمة الأولى؟ جابوني إن الضد العام حرام، ترك الإزالة حرام. ما هي المقدمة الثانية؟ أن الضد الخاص يلازم الضد العام، أي فعل الصلاة يلازم ترك الإزالة. قد تستشكل في المقدمة الثانية أنه لا توجد ملازمة بين فعل الصلاة وترك الإزالة. لماذا؟ لأن بإمكان المكلف أن يترك الإزالة دون أن يشتغل بفعل الصلاة. يترك الإزالة وين؟ فمن أين قلتم بالملازمة؟ نجيب إن الملازمة هي بلحاظ المكلف الذي يريد الاشتغال بالواجب المأمور به، على نحو لا يتحقق منه ترك الواجب إلا لمانع خارج عن اختياره، لمانع خارج عن اختياره. واضح؟ حينئذ هذا المكلف، وليس المكلف الذي يريد العصيان، فمثل هذا المكلف سيكون فعل الصلاة ملازما لترك الإزالة. هو لا يريد العصيان بترك الإزالة وبترك الصلاة، هو لا يريد، هو يريد أن يمتثل. فنقول بالنسبة لهذا المكلف الذي يريد الاشتغال بامتثال التكليف توجد ملازمة عنده، إذا ترك الإزالة هو يريد أن يشتغل بامتثال التكليف، فماذا يفعل؟
يفعل الصلاة.
إذا فعل الصلاة فما الذي يحصل؟ سوف يتحقق منه ترك الإزالة قهرا لمانع خارج عن اختياره. فهذا الإشكال لا يرد، لأننا نلحظ المكلف الذي يريد الامتثال ولا نلحظ المكلف الذي يريد العصيان. فتوجد ملازمة بين الضد الخاص والضد العام بلحاظ المكلف الذي يريد امتثال التكليف. هذه المقدمة الثانية. نجاوب عنهم احنا، ما في مشكلة، حتى لو ما منتبه نجاوب عنهم، يعني نقول اذا اشكلت عليهم نجيب عنهم، ما في مشكلة. طبعا هذا كلام، وين الملازمة؟ وهذا كلامنا في وقت واحد، ولا ماكو ملازمة بين فعل الصلاة وترك الإزالة في وقتين مختلفين أصلا. هو وين عندنا، وين كلامنا أن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده في عن واحد؟ هذا كلام. المقدمة الثالثة، ما هو ملازم للحرام حرامون، لأن المتلازمين وجودا لا بد وأن يكونا متلازمين حكما. هذه المقدمة الثالثة، سيأتي المناقشة فيها. إذن قلنا في المقدمة الثانية ان الضد الخاص ملازم للضد العام. شوي تبعوا وياي، هذا مقتضى المقدمة الثانية، ان الضد الخاص ملازم للضد العام. وقلنا في المقدمة الاولى ان الضد العام حرام،
الضد الخاص حرام.
وقلنا في المقدمة الثالثة ان ما هو ملازم للحرام حرام. فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة ان الضد الخاص الذي هو فعل الصلاة يكون حراما. خلينا نطبق على المثال. الضد الخاص للإزالة وهو فعل الصلاة ملازم للضد العام الذي هو ترك الإزالة. هذا هو مقتضى المقدمة الثانية. ثانية، والضد العام وهو ترك الإزالة حرام، وهذا هو مقتضى المقدمة الأولى. وملازم الحرام حرام، وهذا هو مقتضى المقدمة الثالثة. فتكون النتيجة أن فعل الصلاة الملازم لترك الإزالة يكون حراما، وهذا هو المطلوب. ثبت إذن أنه إذا وجب شيء كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد يحرم ضده الخاص، يعني يقتضي ان وجوب شيء كإزالة النجاسة عن المسجد، هذا الوجوب، هذا الإيجاب لإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي حرمة الضد الخاص للإزالة الذي هو في مثالنا فعل الصلاة. فحينئذ يكون وجوب شيء مقتضى لحرمة ضده الخاص. هذا هو الدليل الأول على القول بالاقتضاء، وبه نثبت أنه إذا أمر بشيء فإن الأمر بشيء يقتضي حرمة الضد الخاص لذلك الشيء. فيصح القول أن إيجاب شيء كإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي حرمة ضده الخاص كالصلاة. حسب بعدين إذا كالصلاة كعبادة إذا كانت محرمة هذا تكون صغرى للمسألة الآتية، أن حرمة العبادة تقتضي البطلان. الدليل الثاني لا نستدل مباشرة على البطلان، سيأتي إن شاء الله. لكن هذا الدليل باطل وغير تام لأمرين. الأمر الأول عدم تمامية المقدمة الأولى التي يعتمد عليها، لأننا ماذا قلنا في المقام الأول؟ قلنا أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده العام، وهذا الدليل كانت مقدمته الأولى مبنية على القول المشهور القائل بالاقتضاء. لكن إنكار هذه المقدمة مبنائي، يصح إنكار هذه المقدمة على رأي السيد الشهيد، ولا يصح إنكار هذه المقدمة على الرأي المشهور. فنأتي إلى الأمر الثاني الذي يرد على الدليل. الأمر الثاني هو عدم تمامية المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة ما هي؟ أن ملازم الحرام حرام. لا يوجد دليل على أن ملازم الحرام يكون حراما أيضا، لا يوجد دليل. غاية ما يقتضيه التلازم بين شيئين في الوجود أن لا يكون حكم أحدهما ينافي حكم الآخر. لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون حكم أحدهما هو نفس حكم الآخر. شو أنت بقول؟ التلازم غاية ما يقتضيه، التلازم في الوجود بين شيئين غاية ما يقتضيه، أنه لا يصح أن يكون حكم أحد المتلازمين ينافي الحكم الآخر، ينافي حكم الملازم الآخر. لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون حكم أحدهما هو نفس حكم الملازم الآخر. نحن هنا في مقامنا لو سلمنا بوجود ملازمة بين فعل الصلاة وترك الإزالة، فغاية ما يقتضي هذا التلازم أن لا يكون حكم فعل الصلاة ينافي الحكم المتعلق بترك الإزالة. لا يصح أن يكون فعل الصلاة واجبا وترك الإزالة محرما، هذا غير ممكن، غير ممكن. ليش غير ممكن؟ أريد واحد يجاوب. يعني المولى يقول بحرمة ترك الإزالة، ويقول أيضا بوجوب فعل الصلاة، وهما متلازمان ولا يمكن أن يأمر، هذا غير ممكن،
تكليف غير مقدور.
واضع لكم الفكرة، هذا تكليف بغير المقدور، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون حكم أحد الملازمين هو نفس حكم الآخر، بحيث إذا كان ترك الإزالة محرما يكون فعل الصلاة محرما، لا يلزم ذلك، لا دليل على ذلك. بعبارة أخرى، الملازم الشيء قد يكون حراما ولكن ملازمات ذلك الشيء لا تكون حراما، ويذكر أحد أفاضل الشراح منبهات على ذلك تشهد لذلك، يقول استقبال القبلة حالة التخلي حرام، لأنه فيه كشف للعورة، يوجد خلاف في ذلك، هناك من يقول بالكراهة فقط، لكن على القول بأن استقبال القبلة حالة التخلي حرام، هذا الاستقبال له ملازمات متعددة، أنت تستقبل القبلة حالة التخلي هذا يعني أنك تجعل المشرق على اليسار وتجعل المغرب على اليمين، وهذه كلها ملازمات، فإذا كان الملازم للمحرم محرمان ماذا يعني ذلك؟ يعني أن استقبال القبلة حال التخلي محرم، وجعل المشرق على اليسار على اليمين عفوا جعل المشرق على اليمين محرم، وجعل المغرب على اليسار محرم، وهذا لازم باطل لا يقول به خلاف ارتكاز المتشرع. واضح؟ فالملازم للمحرم لا يكون حراما. وقد تقول إذا كان الملازم للمحرم ليس محرما فبأي حكم يكون محكوما؟ هل يمكن أن يكون محكوما بالوجوب بالاستحباب؟ قلنا لا، لا يصح أن يكون حكم أحد المتلازمين منافيا لحكم الملازم الآخر، لا يصح ذلك، لا يمكن أن يكون محكوما بالوجوب أو بالاستحباب أو غير ذلك. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بأن ترك الإزالة يلازم فعل الصلاة، وكان ترك الإزالة محرما، فكيف يكون فعل الصلاة واجبا؟ بفعله للصلاة سوف يترك الإزالة، وترك الإزالة محرم، فكيف يوجب المولى عليه فعل الصلاة المؤدي إلى ترك الإزالة؟ هذا تكليف بغير المقدور كما قلنا. ومن هنا يتضح إن الملازم للمحرم لا يمكن أن يتصف بحكم المناف للحرمة، وفي نفس الوقت لا يلزم أن يكون محرما أيضا، بل يكون خاليا من أي حكم. وقد تقول: ألم تقولوا ما من واقعة إلا ولله فيها حكم؟ كيف يكون هذا الملازم خاليا من الحكم؟ نقول: يكفي في المقام ما نقوله هو ما من واقعة، ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، وهنا يكفي تحريم ترك الإزالة، فهذا حكم لهذه الحادثة. ولا تعني قاعدة ما من واقعة إلا ولله فيها حكم وجود حكم للحادثة وملازمات الحادثة. وبهذا نعرف معنى العبارة المتداولة عند الأصوليين التي تقول إن المتلازمين وإن كان لا يجوز تخالفهما في الحكم، لكن لا يلزم توافقهما فيه أيضا. فملازم المحرم لا يجب بالضرورة أن يكون محرما، وهذا رد على المقدمة الثالثة وعبارة موجزة لا دليل على أن الملازم للمحرم محرم أيضا بحرمة شرعية. حاصل الرد أن المقدمة الأولى لا نسلم بها، لأننا لا نقول بالاقتضاء بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، والمقدمة الثالثة لا نسلم بها، لأن الملازم للمحرم ليس بالضرورة أن يكون محرما بحرمة شرعية أيضا. واضح؟ تفضل. طبعا يوجد تضاد، طبعا هذا قلناه، طبعا طبعا التنافي بين مبادئ. لماذا؟ لأنه بين الوجوب والاستحباب لا يمكن أن يكون شيء واجبا ومستحبا في آن واحد، لا يمكن، توجد منافات، لأن الوجوب مصلحته شديدة والاستحباب مصلحته ليست شديدة. الوجوب لا يوجد فيه ترخيص، بينما الاستحباب يوجد فيه ترخيص. خلنا نطبق الأوفان. خالي من أي حكم؟ لما قلت لا قلت وجوب، لا قلت استحباب، لا قلت كراهة، لا قلت إباحة، قلت خالي من أي حكم؟ خالي من أي حكم؟ خالي من أي حكم؟ هذا اللي وصلنا إليه، خالي من أي حكم؟ وضربت مثالا الآن، استقبال القبلة محرم حال التخلي أم غير محرم؟ هل يلزم من ذلك أن جعل المشرق على اليمين محرم أيضا؟ لا يلزم من ذلك، هذا كافٍ، هذا شاهد منبه وجداني على أن الملازم للمحرم لا يكون محرم. زين شنو حكمه؟ لا يمكن أن يكون واجبا، لا يمكن أن يكون واجبا، لا يمكن أن يكون مستحبا، إنما يكون خاليا من أي حكم. لا يوجد إشكال، لا يوجد خالي من أي حكم، مباحث آخر، لا توجد ملازم المحرم لا يكون محرما، خلاص احنا هذا يكفينا. أنت إذا أشكلت وقلت إذن ما هو حكمه، هو يكفينا لا يكون محرما في الاستدلال. الكلام الثاني هو البحث الآخر، ما هو حكمه إذن؟ لا حكم له، واضح؟ لا وجود، لا يمكن أن يكون منافيا للحرمة، وبالتالي خالي من أي حكم. يكفيني أن أقول أن الملازم للمحرم ليس محرما بالضرورة.
ولو كان الملازم محرما أيضا تتعدد العقوبات،
هو أيضا تتعدد العقوبات. قال: وأما الضد الخاص مو مشكلة، لا هذا في المثال حسب جلوس الإنسان، وين اليمين وين يعني مو دام يجوز أنت جالس باتجاه الشمال مثلا في المثال، القبلة مو باتجاه الشمال ولكن يصير المشرق على يمين، فمو مثال التوضيح. قالوا: أما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين. الدليل الأول، هذا دليل ماذا سميناه؟ مسلك التلازم، أو الاستلزام، وهو مكون من مقدمات. الأولى أن الضد العام للواجب حرام، فشنو النتيجة إذا ضد العام للواجب حرام؟ ضد العام ما هو الواجب؟ إزالة النجاسة عن المسجد. ما هو ضده العام؟ ترك الإزالة، فترك الإزالة يكون محرما. أن الضد الخاص ملازم للضد العام، ما هو الضد الخاص؟ للإزالة، فعل الصلاة. ففعل الصلاة يكون ملازما للضد العام للإزالة، ما هو الضد العام؟ ترك الإزالة. الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام، فإذا كان ترك الإزالة محرما ماذا يكون فعل الصلاة؟ محرما، وبالتالي ثبت أن الضد الخاص محرم. ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم، وأن تقدم في المقام الأول في بحث اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده العام من عدمه، وبإنكار المقدمة الثالثة. ما هي المقدمة الثالثة؟ أن ملازم الحرام حرام إذ لا دليل عليها. الدليل الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.